بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله. تقسيم الآخر أو الثالث للوضع تقسيمه بلحاظ منشئه. وما به يتحقق الوضع. فإنه قسم آخر أو الثالث للوضع تقسيمه بلحاظ منشئه. وما به يتحقق الوضع. فإنه قسم إلى قسمين: الوضع التعييني والوضع التعيني. ثم أضاف الأصوليون أيضا تصوير قسم ثالث بعنوان الوضع بالاستعمال. الأقسام ثلاثة من هذه الناحية في هذا التقسيم. الوضع التعييني يراد به أن يقوم الواضع بتعيين لفظا لمعنى معين، كما هو كذلك في موارد أسماء الأعلام. مثلا يعين لفظ زيت لشخص معين، فيكون حينئذ هذا موضوعا له دالا عليه بالدلالة الوضعية. وهذا واضح في هذا القسم، لا إشكال في إمكانه على المسالك الثلاثة المتقدمة في حقيقة الواقع. القسم الثاني: الوضع التعيني. يراد به أن يكون الواقع، أن يتعين من نفسه الواضع في معنى من المعاني في اللغة نتيجة كثرة استعماله فيه، ولو مجازاً مع القرينة في البداية، ثم بعد تكثر الاستعمال يتخصص اللفظ في إفادة ذات المعنى بلا حاجة إلى قرينة، يصبح موضوعاً له أو منقولا إليه إن كان له معنى آخر هجر، أو مشتركا إن كان المعنى الأول أيضا باقيا. فيتحقق الوضع المعنى الجديد بالتعين بلا أن يقف شخص أو واضع معين ويعين في عملية مستقلة، بل تحصل هذه العلقة نتيجة كثرة الاستعمال. هذا النحو من الواضع اللي هو القسم الثاني لا إشكال من معقوليته بناء على المبنى والمسلك الذي تقدم عن السيد الشهيد قدس سره من كون الواضع أمرا حقيقيا تكويني، واقعا تكوينيا. تحصل العلقة الوضعية في هذا الأمر الحقيقي من خلال إيجاد الاقتران القرن الأكيد بين اللفظ وبين المعنى. فإن هذا القرن الأكيد الذي يحقق صورة لذاك القانون الذهني التكويني كما قلنا، يمكن أن يتحقق تارتين بعمل واحد بقرن واحد كما في الوضع التعييني إذا كان له كيفية وخصوصية توجب هذا التأكد في الاقتران. وقد ينشأ هذا التأكد في الاقتران من التكرر في العامل الكمي، والتكرر والتكثر في الاقتران بينهما ويحصل لا محالة ذلك كما في موارد الوضع التعييني. فإن هذه كل استعمال من هذه الاستعمالات المتكثرة وإقران في الواقع وقرن بين اللاف المستعمل في ذاك الاستعمال وبين ذاك المعنى. وحينما تكثر هذه التكرر والاستعمالات وتتكثر لا محالة يحصل الاقتران المؤكد أو الاقتران المكرر، وهو من أنحاء الاقتران المؤكد والذي يوجد تحقق صورة لذلك التكوين، قانون التكوين المتقدم شرحه. فيكون الوضع التعيني وضع التعيني أمرا واضح الصحة، بل لعله أوضح من الوضع التعييني من ناحية أنه عامل التكرر من العوامل المهمة الموجبة لحصول هذا الاقتران الأكيد المستلزم للدلالة التصورية والمستلزم للتداعي والاستجابة الذهنية التي هي ذاك القانون كانت العبارة عن القانون التكويني الذي شرحناه فيما سبق. يكون نفس كثرة الاستعمال بدرجة بالغة وكثيرة بنفسها محققا للوضع، نفس كثرة الاستعمال بنفسه مصداقا ومحققا للوضع التعيني. هنا يوجد إشكال قد يستشكل على هذا المبنى بل على كل مبنى أفعال مباني الأخرى، مشكلة بهذا الإشكال من أنه كيف يحصل الوضع الاختصاص بين اللفظ والمعنى من مجرد كثرة الاستعمال، لأن هذه الاستعمالات المتكثرة استعمالات لللفظ في البداية في غير ما وضع له، فلا محالة يكون مع القرينات كل استعمال من هذه الاستعمالات لا محالة يكون مع قرينة لفظية أو حالية. وحينئذ لا يكون هناك تخصيص بين اللفظ والمعنى حتى اقتران بين اللفظ والمعنى، بل اقتران بين اللفظ مع القرينة الموجودة في كل موضع مع المعنى. فلا يكون لا يتحقق صغر ذات القانون التكويني وهو الاقتران بين اللفظ المجرد الذي هو المحقق للعرقة الوضعية، فإن الوضع إنما هو أن يكون اللفظ مجردا عن القرينة مقرونا بالمعنى أو مخصصا له مثلا، أما هنا أصبح اللفظ مع القرينة دالا ومقرونا مع ذلك المعنى، فلا يتحقق الاقتران بين اللفظ والمعنى بنحو بحيث يكون موجبا لتحقق صغرى ذات القانون أو موجبا لتحقق الاعتبار والتخصيص مثلا حتى الاعتبار والتخصيص. هذا الإشكال، هذا الإشكال جوابه واضح بعد أن نلتفت إلى أن عنوان القرينة ليس أمرا واحدا إلا بالوحدة الانتزاعية. القرينة التي تقترن مع اللفظ الاستعمالات المجازية في كل استعمال قرينة تكون قد تكون غيرها في استعمال آخر، فيكون لا محالة في الاستعمالات المجازية المتكثرة وإن كان كلها مع القرينة كل استعمال فيها قرينة، إلا أن القرائن ليس لها وحدة حقيقية أي لا تكون قرينة معينة بل في كل مورد في كل استعمال شيء. العنصر المشترك الذي يبقى في كل هذه الموارد والاستعمالات إنما هو اللفظ لا محالة، ففي كل مورد اللفظ يدل مثلا على ذلك المعنى المجازي بقرينة لا تكون محفوظة في الاستعمال الثاني، بينما اللفظ يكون محفوظا، حينما يكثر مثل هذا الاستعمال حتى مع القرينة لا محالة تحصل الاقتران والقار بين العنصر المشترك مع ذلك المعنى كثيرا لا بين العنصر الذي يفترق من استعمال إلى آخر، وكلما تكثر هذه الاستعمالات حينئذ ينطبع في الدنيا يتحقق صغرى ذاك القانون، حيث أن اللفظ هو العنصر المشترك كان في كل هذه الاستعمالات فتحصل هذه العلقاء وقول تحصل صغرى ذلك القانون التكويني من أن هذا اللفظ في كل هذه الاستعمالات كان هو الأمر المشترك الثابت فيها جميعا مقرونا بذلك المعنى الخاص فكان هذان هما العنصران الثابتان في كل هذه المواريث. فيتحقق بينهما القرن الأكيد والقرن المكرر والمتكرر، فينشأ بينهما العلقة بالتدريج بحيث بعد لا يحتاج إلى في انطباق معنى من اللفظ، لا يحتاج إلى تلك القرائن، بمجرد أن يسمع السامع ويتصور اللفظ ينتقل إلى ذاك المعنى لكثرة اقترانه به. إذن فهذا لا يمنع من تحقق العلقة الوضعية بين اللفظ وبين المعنى بهذا البيان. فهذا الإشكال واضح الإشكال. يبقى أن الوضع التعيني بناء على المسلكين الآخرين معقول، يمكن أن يفسر بتفسير ينطبق على المسلكين الآخرين، مسلك التعهد ومسلك الاعتبار. أما مسلك الاعتبار فالصحيح أنه بناء على مسلك الاعتبار لا يمكن تفسير، لا يمكن تفسير معقول للوضع التعيني، لا يعقل الوضع التعيني باعتبار أن الوضع التعيني كما شرحناه يراد به تكثر الاستعمال المجازي واستعمال اللفظ في هذا المعنى. وحينئذ الاعتبار أمر إنشائي يوجده المعتبر في عالم نفسه مثلا ويبرزه باللفظ الإنشاء خارج أو بأي شكل من أساليب الإبراز، هذا هو حقيقة الاعتبار، الحكم الاعتباري. ومن يقول بأن عملية الوضع وحقيقة الوضع عبارة عن اعتبار الواضع سواء كان فردا أو كان جماعة، اعتبارهم لهذا المعنى، اعتبار اللفظ مثلا على المعنى أو أداة لتفهيم المعنى، أو اعتبار الملازمة بين اللفظ والمعنى، تنزيل اللفظ من ذات المعنى، أي شيء صيغة كانت، كان الاعتبار هذا أمر إنشائي قصدي وفعل اختياري يقوم به الواضع، بينما الاستعمال اللفظ في المعنى عبارة أخرى عن عبارة عن جعل اللفظ ثانيا أو مرآتان مثلا لإختار المعنى في ذهن المخاطر. إذن سواء كان هذا الفناء والإخبار على أساس كون اللفظ موضوعا لذلك المعنى في نفسه، إذا كان موضوعا في المرتبة السابقة بنفس التلفظ به واستعماله يخطر له محل المعنى في الذهن المخاطب، أو بضمينة القرينة ببركة معونة القرينة المعينة أو الصارفة على المعنى الحقيقي إلى المعنى الآخر يسبق يخطر في ذهن المخاطب المعنى الآخر. هذا هو حقيقة الاستعمال. ومن الواضح أن إحدى الحقيقتين غير الأخرى لا ربط لحقيقة الاعتبار وإنشاء الاعتبار الذي أمر قصدي إنشائي ينشئه الواضع، وبين الاستعمال بهذا المعنى الذي هو أمر تكوينيا إن صح هذا التعبير، هو استخدام اللفظ لإختار ما ينخطر به في الذهن إلى ذهن المخاطب بنفس اللفظ أو بمعونة القرينة. هذان مطلبان أحدهما غير الآخر. وحينئذ لا يعقل أن يكون نفس الاستعمال وضعا، يعني الاستعمال أو الآخر، لا الاستعمال الواحد ولا الاستعمالات الكثيرة تفثر الاستعمال بعد أن كان كل واحد منها استعمالا على كل حال، استخدام لللفظ في استخداما تكوينيا لإختار معناه أو المعنى المستفاد من القرينة المنضمة إليه في ذهن المخاطب. فهذا ليس إنشاء لأمر اعتباري بل تسبب إلى إختار المعنى المجازي في ذهن المخاطب، ليس هذا اعتبارا. فكل استعمار لا يمكن أن يكون وضعا، لا لا محالة مجموع الاستعمالات إذا لا تكون وضعا. نفس التكرر والتكثر في الاستعمالات المجازية لله لا يعقل أن يكون وضعا. يبقى أن يكون هذه الاستعمالات تكشف، يعني يدعى أن هذه الاستعمالات حينما تكثر وتكثر وتتكرر ولو مع القرينة ولو لم يكن الاستعمال إنشاء للواقع إنشاء الأمر الاعتباري شيء والاستعمال شيء مخولة أخرى وعمل آخر، إلا أن تكثر الاستعمال لو كان الاستعمال مرتين هذا لا يكشف عن شيء، لكن حينما يكثر يكشف عن أن هناك إنشاء ثبوتان وجدان. هذا الواضع في هذه اللغة قد اعتبر اللفظ على هذا المعنى، اعتباره اعتبر اللفظ على هذا المعنى الآن استعمل مثلا أو يستعمل في هذا، هذا واضح المطلوب أنه مثل هذه الكاشفية لا موجب لها إما لما ذكره السيد الشهيد من أنه هذه الاستعمالات ليست من شخص واحد، ليست قائمة بفرد واحد لكي يكون ذات الفرد، قائمة بأفراد متعددين. تكثر الاستعمال في الوضع التعليمي هذه الاستعمالات ليست من واضع من متكلم واحد ليقال هذا المتكلم، يكون نستكشف مثلا من كثرة استعماله أنه قد وضع في المرتبة السابقة أي اعتبر اللفظ على المعنى ولهذا يستعمله فيه كثيرا، بل هذا من أناس متعددين من مستعملين متعددين، وبناء على مصدر الاعتبار ليس كل مستعمل واضع، هذا قد يتصور على مسلك التعهد كما سوف يأتي. هنا قلنا أن كل مستعمل على التعهد يمكن أن يكون واضعا، لكن بناء على مسلك الاعتبار ليس كل مستعمل يضع، وإنما الذي يضع هو الواضع، وربما الواضع لا يستعمل أصلا اللفظ في هذا المعنى، الناس يستعملونه وهم ليسوا واضعين مستعملين. فتكثر الاستعمال من قبل المستعملين كيف يمكن أن يكشف عن أن الواضع الذي هو شخص آخر إذا كان شخصا واحدا، هذا الواضع قد اعتبر اللفظ على المعنى. ما بهذا البيان الذي هو بيان صحيح تام، هو ببيان أن هذا الاستعمال أساسا لا يمكن أن يكشف عن وجود مثل هذا الاعتبار، لأنه يكشف عن اعتبار سابق، هذا خلف كون الاستعمالات ابتداء أن تكون استعمالات مجازية. معنى أن هذه الاستعمالات مجازية أن هذا المستعمل أيضا حين الاستعمال هو يقر ويعترف بأن هذا استعمال لله في غير ما وضع له، يعني بعد لم يوضع لهذا المعنى، يكشف عن اعتبار فيما بعد سوف يعتبر له بعدما تكثر هذه الاستعمالات وتتوم. كيف يمكن أن يكون تمامية هذا الاستعمالات أيضا ليس، لو كانت هذه الاستعمالات كلها مجموعة في زمان واحد لأمكن أن يقال أن مجموعها وقعت في يوم واحد قد تكشف عن شيء، هذه الاستعمالات كثيرة تقع في عمود الزمان، وقطعا قسم من هذه الاستعمالات حينما كانت لم تكن لم يكن تكن كاشفة عن وجود استعمالات الواقعة في الأزمنة الأولى، كاشفة عن وجود قصد جعل اعتبار من هذا القبيل، اعتبار أنه كانت استعمالات مجازية. إذن ففرض أن هذه الاستعمالات تكشف عن وجود وضع سابق أو عن تحقق وضع فيما بعد هذا أمر واضح البطلان. إذن لا يمكن حينئذ بناء على مسلك الاعتبار تفسير تحقق الوضع التعيني هذا بنفسه، مع أنه لا إشكال في وجود الوضع التعيني كما في جملة من المنقولات والمشتركات، أولا كانت مختصة بمعنى ثم نقلت نتيجة كثرة استعمالها إلى معاني أخرى وهجرت المعاني الأولى أو اشتركت بين المعنى الأول والمعنى الثاني، هذه أوضاع تعيني لا إشكال فيها، هذا بنفسه يمكن جعله في الواقع منبها أو دليلا على بطلان مسلك الاعتبار، لأن هذا لا يمكن تفسيره على أساس نظرية الاعتبار في حقيقة الواقع، إلا أن نقول أن الوضع التعيني ليس فيه اعتبار أصلا،
الوضع التعييني اعتباري، لما أن الوضع التعييني ليس اعتبار، وهذا أيضا تشكيك واضح.
أصلا ليس الوضع التعييني والتعييني من حيث عملية الوضع وحقيقة العلقة الوضعية بينه وبينهما لابد أن يكون بشكل واحد ونحو واحد لا بنحو.
إذا
وهذا المسلك الأول لا يمكن في الواقع أن يفسر لنا كيفية تحقق الوضع التعييني الذي الوضع التعييني من كثرة الاستعمال بناء على أن حقيقة الوضع هو الأمر إنشاء ذاك الأمر الاعتباري.
على مسلك التعهد الذي هو مسلك الآخر يعقل ثبوتا هذا بأن يدعى أنه على مسلك التعهد، يقال بأن أننا قلنا فيما سبق أن التعهد يرجع بحسب الحقيقة إلى التزام ثبوتي من قبل كل مستعمل بأن لا يأتي باللاف إلا حينما يقصد إفادة المعنى إصدار المعنى المعين. وقلنا فيما سبق أن لازم ذلك أن كل مستعمل ينقلب إلى والع بحسب الحقيقة، لابد أن يكون له مثل هذا التعهد، ولا من باب الالتحاق بالنوع بأنكم الآخرين في اللغة وكل واحد يعيش في ظن لغة كأنه ظنا يتعهد بأنه يجعل اللغة فيما يلتزم بأنه يستعمل لا يأتي باللغة إلا حينما يقصد إختلاف المعنى كما التزم به الآخرون، فهو أيضا يلتحق بالآخرين في هذا الالتزام، فكل مستعمل له التزام حسب الحقيقة. ومن هنا قلنا كل مستعمل واضع على مسلك التعهد، حينئذ يمكن أن يقال أن كثرة استعمال اللفظ في المعنى من كل ولو من كل من مجموع الناس بحيث كل شخص حتى في استعمالاته الخاصة يكثر استعمال هذا اللفظ منه في هذا المعنى، أو في ضمن المجموع يكثر استعمال اللفظ في هذا المعنى، ربما يكشف عن وجود التزام من قبل هؤلاء بأنه كلما جاءوا باللاف قصدوا اختار هذا المعنى، لأنه يمكن استكشاف هذا الأمر الثبوتي من تكرر عمل إثباتي من إنسان، هذا هنا يكون معقولا بحسب الحقيقة، أن كل إنسان كل فرد حينما تكثر منه استعمال لفظ يكون من قبيل أن كل إنسان لو رأينا أنه كلما طلع الفجر أشعل الضياء في حجرته، إذا كثر من هذا مرة مرتين ثلاث نستكشف أن هذا الإنسان إذن ملتزم لأنه كلما يحصل الفجر كلما يطلع الفجر ملتزم بأن يضيء السراج مثلا في غرفته، لو لا التزام من هذا القبيل لما كان يتحقق من تكرر صدور في أحد أنحاء الكشف عن الالتزامات عبارة عن هذا الفعل الخارجي بحسب الحقيقة. فالالتزام إن كان أيضا كالاعتبار أمرا ثبوتيا نفسانيا قد يكون أيضا من مقولة الأمور القصدية الاختيارية الالتزامية، وقام بنفس وهو غير حقيقة الاستعمال، كما قلنا استعمال شيء والالتزام شيء آخر قد شرحناه فيما سبق أيضا بالمناسبة، إلا أنه هذا الأمر الحقيقي يمكن كشفه من تكرر الصدور الفعلين من الإنسان حينما يأتي بهذا الفعل معنا في الفعل الآخر مرة مرتين ثلاث مرات مع عدم وجود تلازم بينهما في الخارج، استكشف أنه التزم أنه لا يأتي بهذا إلا مع إرادته بذلك. فإن كان هذا في البداية يفهمه بالقرينة، لكن بالتدريج قد يكشف أن هذا الإنسان ملتزم لأنه كلما جاء باللف يقصد إختار المعنى، أو لا يقصد لا يأتي باللف إلا وهو قاصد لإختار المعنى، فيمكن جعل الالتزامات الاستعمالات المتكثرة ولو من كل متكلم متكلم أو من مجموع المتكلمين المستعملين كاشفة عن أن هؤلاء التزموا بأن كلما جاءوا بهذا اللف يريدون إختار هذا المعنى به. هذا أمر يكون معقولا حينئذ وإن كثبوتان يعقى ليس من قبيل استكشاف. بخلاف استكشاف جعل الواء لاف على المعنى على مسألة الاعتبار، فإن الاعتبار هنا ليس شغل المستعمل، والواضع هناك ليس شغل المستعمل كما قلنا، الواضع هناك شغل واضع واحد، ولعله لا يكون هو المستعمل، المستعمل لا يكون له التزام، لا يكون له وضع في يستكشف. طبعا يبقى البحث الصغرى، يعني هل واقعا يمكن استكشاف مثل هذا الالتزام من استعمالات لله مع القرينة، ولو القرائن وإن كانت متنوعة على كل حال مع القرينة في المعنى، هل يمكن هذا الاستكشاف أن نستكشف ولو من مستعمل ومتكلم واحد إذا تكرر وتكثر منه استعمال الله في هذا المعنى مع القرينة أنه له مثل هذا الالتزام، لأنه لا يأتي بالله إلا حينما يقصد إفهام ذات المعنى بنحو بحيث يستكشف من التزام بأن بإفادة ذات المعنى باللفظ مجردان، وهذا إشكال صغروي. هذا الإشكال هنا أيضا يمكن تسجيله على هذا المستوى، لأنه لو كان ملتزما، لو كان يريد، لو كان له مثل هذا الالتزام لما أول على القرينة في كل استعماله من هذه الاستعمالات الكثيرة، حيث أنه يعول على القرينة في كل استعمال من هذه الاستعمالات المتكثرة، حينئذ لا يمكن استكشاف هذا الالتزام. نعم لو كان يستعمل اللفظ مجردا عن القرينة كثيرة قد يكون حينئذ يحصل مثل هذا استكشاف، أن هذا ملتزم بأنه كلما جاء باللفظ من دون قرينة يقصد معنى الحقيقي، يقصد هذا المعنى، وإذن فهذا هو المعنى الحقيقي عنده، هو المعنى الذي التزم بإخباره بالله وهو معنى الواضح والمعنى الحقيقي لله. أما حينما يستعمل مع القرينة، هذه الاستعمالات تكون مع القرينة، وحين دمت هذه الدلالة الاستكشافية محل منع لكثرة الاستعمالات المجازية أيضا، فإن الاستعمال المجازي كثيرا، وإن شئتم قلتم أن هناك التزام آخر بناء على مسألة التعهد، بناء على مسلك التعهد يوجد التزامات، التزام بلحاظ المعنى الحقيقي أنه كلما جاء باللفظ مجردا عن القرينة مثلا يريد إختار ذلك المعنى، وله التزام آخر كما بينا فيما سبق أنه كلما جاء باللفظ مع القرينة فهو يريد المعنى الذي تفيده القرينة، ولو بالقرينة بسبب القرينة يريد المعنى الذي تفيده القرينة، وهذا يريده بنحو مع القرينة لا يريده من اللفظ وحده، وحيث أن هذه الاستعمالات مع القرينة أغلبها ولو حدوثان وإتداءان، يعني إذن كيف يمكن أن نستكشف منها أن هناك التزام بأن بحق اللفظ يريد إختار ذات المعنى، أنه التزم بهذا الالتزام، أنه باللفظ وحده يريد إفادة ذات المعنى، مع أن الالتزام الثاني أيضا التزام موجود عند العرف أنه باللفظ مع القرينة يريد إخبار المعنى المعنى الذي تقتضيه القرينة، هذا أيضا التزام، وهذا التكثر يناسب هذا الالتزام الثاني، فكيف نعين الالتزام الأول مهما كثرت هذه الاستعمالات المجازية، مهما كثرت كيف نعين؟ إذن فهذا المسلك التعهد وإن كان بناء عليه أيضا يمكن تصوير الدلالة تصديقية على وجود التزام عند كل مستعمل، إلا أنه لا يكون بالنحو الذي يتحقق الالتزام الوضعي، بل هذا الالتزام المستكشف التزام أعام لازم أعام من الالتزام الموجود في إيجاد العلاقة الوضعية والالتزام الموجود في الاستعمالات المجازية، فإن الالتزام على مسلك التعهد الاستعمالات المجازية أيضا فيها التزام، التزام باختيار المعنى المجازي مع القرينة من اللفظ. على كل حال فلا يمكن أن نستفيد بناء على مسلك التعهد أيضا تفسيرا معقولا قابلا للقبول وإثبات ركون النفس إليه لحصول الوضع التعيني، أي حصول تعهدات والتزامات بعدد المستعملين من خلال كثرة الاستعمال اللفظ في هذا المعنى مع القرينة في البداية، إلى أن تدريج يستغني به عن القرينة أو المستعملون عن القرينة. هذا أيضا كما قلنا منبه على صحة اطمان هذا المبنى وصحة ذاك المسبع. وقعنا الوضع التعيني خير دليل على ما قيل في أن حقيقة الوضع على ما قلنا واختاره سيد الشيخ على من أن حقيقة الوضع عبارة عن إيجاد القرن الاختران المؤكد بين اللفظ والمعنى، فإن أفضل مصداقه وأبرزه الوضع التعيني بفكرة الاستعمار. هذا تماما ينطبق على تلك النظرية، تلك النظرية تستطيع أن تفسر الوضع حصول الوضع بالتعين تفسيرا جيدا أجلى من حصوله بالتعيين من قبل وضع معين، لأن التأكد بالعامل الكمي أوضح منه وأكثر شيوعا وحصولا في الذهن من العامل الكيفي الاقتران الأكيد يحصل بالتكرر بشكل أيسر للإنسان عادة. على كل حال هذا القسم الثاني. القسم الثالث الذي أزاده الأصوليون الوضع بالاستعمار، باستعمال واحد يحصل هم الاستعمار هم الوضع، هذا جعله شقا ثالثا، يعني لا يكون فيه كثرة استعمال ولا يكون أيضا تعيين وحكم من قبل الوضع، بل استعمال واحد يقصد المستعمل فيه حقيقة الاستعمال الذي قلنا أن حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ وجعله قنطرة وطريقا ومرآة ليختار معناه في ذهن المخاطب الذي هو عملية تكوينية كما قلنا. إذا كانت الدلالة تامة سواء كانت حقيقية أو مجازية اللفظ يكون وسيلة وأداة بيد المستعمل في مقام الاستعمال آلة لكي يخطر المعنى به في ذهن المخاطر، وهذا حقيقة الاستعمال، وهو مرة واحدة يقع هنا، ونريد أن بهذه المرة الواحدة المستعمل هم يريد أن يستعمل اللفظ المعنى وهم يريد أن يضع ويخصص هذا اللفظ لهذا المعنى، هل هذا ممكن فيكون هم استعمالا وهم وضعا أو لا يكون محققا بالواقع؟ هل يمكن الجمع بين الأمرين فيكون هناك قسم ثالث ومنشأ ثالث للواقع، وهو إيجاد الواقع وتحقيق الواقع بالاستعمال الواحد. هذا أيضا لا بد من ملاحظته على المسالك المتصورة في حقيقة الواقع. لو فسرنا الواقع بالتفسير المختار أنه إيجاد اقتران الأكيد وهذا يعقل أن يكون باستعمال واحد كالوضع التعييني، لأنه الوضع التعييني أيضا قلنا على هذا المسلك ليس بجنبته الاعتبارية والإنشائية يتحقق الواقع، بل بجنبته التكوينية، حيث أن الواقع في العمل الواحد الذي هو عمل الواقع يقرن لا محال بين اللفظ والمعنى، فسيقرن بينهما مع لحاظ اللفظ والمعنى مستقلان، لأنه بعد لا يستعمل إنما يريد يتصور اللفظ ويتصور المعنى ويقول وضعت هذا لهذا. أما الاستعمال أيضا فيه قرن بين اللفظ والمعنى لا محالة ولو بالقرينة، فاللفظ ملحوظ فيه لحاظا آليان لحاظا طريقيان، وهذه الخصوصية لا تؤثر من حيث أنه على كل حال قرن بين اللفظ والمعنى فحصل الاقتران. فإذا كان هذا الاقتران مؤكدا فيه خصوصية تجعله مؤكدا ولا ينسى في ذهن المخاطر يتحقق الأمحالة، تتحقق العلقة الوضعية ويتحقق القرن الأكيد. التأكد قلنا أنه لا يتوقف على التكرر والعامل الكمي، وإن كان أبرز موارده ومصادقه التكرر والعامل الكمي أيسر مصادقه وأجلاها، لكن لا يتوقف، قد يتحقق من دون تكرر بوجود خصوصيات أخرى مختلفة بهذه المرة الواحدة تجعل هذا الاقتران لا ينسى، اقتران أكيد شديد في الذهن المخاطر. هذا كما يتحقق يعقل تحققه بالوضع التعيني إذا كان محفوفا بمثل هذه الخصوصيات الكيفية المؤكدة والمشددة لهذا الاقتران في ذهن المخاطب بحيث لا ينساه، كذلك هذا يحصل بالاستعمال الواحد. وكون الله هناك ملحوظا بنحو استقلالي وهنا ملحوظ بنحو استعمالي آلي هذا لا يغير يعني تحقق هذا خصوصا مع ما أشرنا إليه أن هذا الاقتران قد يحصل من خلال التلقين لا يحتاج إلى علم تفصيليا به بل يمكن أن يحصل من خلال التلقين حينما يتحقق في ذهن المخاطب الملقن له بنحو مؤكد ولو بمرة واحدة فيعقل أن يكون هناك اقتران أكيد من استعمال واحد إذا كان هذا الاستعمال بنحو بحيث أوجب هذا التأكد في الاقتران وهذا الشدة في الالتصاق والاستتباع بين اللفظ وسماع اللفظ وبين ذلك المعنى في ذهن المخاطب فيتحقق تتحقق العلقة الوضعية فعلى مختارنا يكون تصوير القسم الثالث واضحا إنما الكلام أنه على المسلكين الآخرين هل يعقل هذا النحو هل يعقل إيجاد الواضع الذي حقيقته على المسلك الأول عبارة عن الاعتبار إيجاد إنشاء الأمر الاعتباري على المسلك الثاني عبارة عن إيجاد الالتزام والتعهد هذا من الواضح أن نفس الاستعمال لا يمكن أن يكون لا إنشاء للاعتبار ولا إنشاء للالتزام والتعهد فإن الالتزام والتعهد فعل آخر الاستعمال فعل آخر الاعتبار والجعل لشيء على شيء بنحو اعتباري إنشائي فعل والاستعمال كما قلنا فعل آخر لا يمكن أن يكون الاستعمال بنفسه الاستعمال الواحد وضعا كما لا يمكن أن يكون إلا أن نضيف شيء آخر أن يكون هناك شيء خارج حقيقة الاستعمال به مثلا نستكشف وجود إنشاء أو وجود وضع نعم لو كان هناك قرينة أخرى ولو طولية في أنه بهذا الاستعمال يريد مثلا إنشاء أيضا إنشاء اللفظ على المعنى وتنزيل اللفظ ونزيلة المعنى ولو في طول الإفهام والإخبار أو يريد الإبراز أن له التزام أنه كلما جاء باللفظ قصد إخبار هذا المعنى لو فرض وجود ما يدل على ذلك لا حينئذ يستكشف الواقع بهذا لكن حينئذ هذا أمر آخر غير الواقع بالاستعمال صار الاستعمال الواحد كاشفا بعناية تلك القرينة الطولية الأخرى مثلا أو العناية الزائدة على أصل الاستعمال استكشفنا وجود قصد لإنشاء أمر اعتباري أو التزام قلبي أو التزام عملي بأنه كلما جاء تعهد عقلي أنه كلما جاء باللفظ قصد إخبار هذا المعنى ولا يكون قسما في الواقع في قبال القسم الثاني وهو الوضع التعيني بل يكون مثل ذلك مثلا نستكشفه باستعمالات كثيرة وهذا باستعمال واحد ويكون حينئذ بحاجة إلى عناية يعني الاستعمال لا يقتضي مجرد الاستعمال لا يكون مقتضيا له بل يحتاج إلى ما يدل على وجود ذاك الاعتبار النفساني وإبراز ذاك الاعتبار النفساني ولو يكون الاستعمال جزءا يعني في مقام الاستعمال أيضا يريد أن يبرز ذلك فيكون جزء المبرز هذا الاستعمال جزءا من المبرز لذلك الاعتبار النفساني أو للالتزام والبناء على أنه لا يأتي للتعهد على أنه لا يأتي للفظ إلا وهو يقصد إفهام المعنى أما نفس الاستعمال بلا ضم ضميمة إليها مجرد الاستعمال لا يمكن أن يحقق الواقع لا يؤخذ أن يكون هناك وضع للاستعمار ثم هنا توجد بعض الاعتراضات الأخرى التي يمكن أن تذكر هنا تأتي إن شاء الله.